بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. أبو خالد من عمان سأل مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن بقية الأسئلة، وكذلك الأخت أم عمر أيضا من عمان. أبو خالد في سؤالي الثالث يقول في واحد قريب له من الجماعة يريد يشتغل بفندق ويسأل ما الحكم في ذلك، يقول يريد أن يشتغل حارس. أخي الفاضل، الأصل في العمل الحل والإباحة والجواز، ولذلك يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ويدخل في ضمن هذا يعني الوظائف وغير ذلك. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمقصود الأصل الحل والإباحة والجواز. فإذا كان الفندق فندق نظيف، فندق طيب، ما في أي مشكلة، يجوز العمل فيه بأي يعني وظيفة من الوظائف الموجودة في هذا الفندق. أما إذا كان فندقا يعني يعني الفندق غير نظيف كما يعبرون، يباع فيه الخمر، أو مثلا فندق من الفنادق اللي مثلا يمارس فيها الحرام أو شيء، فلا يجوز للإنسان أنه يعمل في مثل هذا العمل، ولا يكتسب من خلال هذه الوظيفة ما يأكل هو ويؤكل زوجته ويؤكل أولاده. فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الخمرة ما حرمها لوحده، حرمها وحرم حتى حاملها والمحمولة إليه وشاربها، ويعني حرم عشرة في الخمر. المقصود أخي الفاضل بأنه إذا كان الفندق نظيف ما في بأس، طيب، سواء كان حارس أو كان في الاستقبال أو كان حتى ليوزع الطعام. أما إذا كان فندق لا غير نظيف ويمارس فيه الحرام فانصحه يبحث عن عمل آخر. أبو خالد يسأل يقول بالنسبة للصلاة على الكرسي، يقول بالنسبة لليدين في الركوع والسجود، يقول أين تكون وين أضعها، تكون ثابتة أو تكون في محل يعني معين؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا جاء وهو جالس على الكرسي يصلي فأراد الركوع، طبعا يقول هكذا يكتف طبعا، ثم إذا جاء الركوع قال الله أكبر ووضع يده على فخذيه أو على ركبتيه، يضع يده على ركبتيه لأن هذا موضعها في القيام، لما يركع من الوقوف إلى الركوع يضعها على ركبتيه ويومي هكذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ثم يقول سمع الله لمن حمده. لما يأتي يسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء. هو الآن جالس ما يستطيع أنه يعني يلمس بيديه الأرض، سيسجد بالإيماء هكذا. طيب أين يضع يده الآن؟ مثل ما ذكرت أنت لي بالسؤال أمس، بعض الناس يقول يضع يده في الهواء هكذا، وهذا حقيقة يعني وإن كان قال به بعض المعاصرين فإن هذا خطأ، يعني لا قيمة لوضع اليدين في الهواء، بل قد يكون فيه ضرر وخطورة على الكبار اللي فعلا لا يستطيع التحكم والسيطرة على نفسه من خلال الجلوس على الكرسي، وإنما الذي يظهر والله أعلم أنه يضعها على طرفي الكرسي، لأن الجلوس الآن كأنه جلس على الأرض فقام ما على الكرسي من مادة صلبة مقام الأرض، يعني هذه مثلا يضع هكذا يقول الله أكبر وينوي بهذا السجود. فإن لم يكن للكرسي مثلا شيء يضع على فخذيه، يضع على فخذيه، أما يضعها في الهواء هكذا فهذا قياس حقيقة مع الفارق، وإنما يعني قام الكرسي مقام الأرض ولذلك يضعها على الكرسي أو يضعها مثلا على قريب من فخذيه من جهة الكرسي بارك الله فيك. طيب أم عمر أرجع لك إن شاء الله لك لأن عندي مكالمات تنتظر ولا أحب أن أطيل عليها. تفضلوا. تفضل أبو العباد.
السلام عليكم أخي العزيز إنه يحبك في الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وأحبك الله.
الأول يعني على عندي يعني الأولاد يتجارون في يعني يبيعوا ويشروا في يعني السيارات.
إيه.
يعني ما شاء الله نشروا سيارات كثير كل شهر ونبيعوا كثير يعني. للزكاة يعني كيف المعمول في الزكاة؟ هل يعني نزكي رأس المال أو حتى يدور الحول؟ يعني كل سمانة يخرجوا نشري ونبيع في السيارات، نشري ونبيع في السيارات على العام.
إن شاء الله يا أبو عباد.
المعمول في الزكاة.
أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني يعني هنا في فرنسا.
أيوة.
في هذه المدينة في نحن مقيمون. يعني كان واحد المرأة هي مسلمة تجوزت يعني مع الكافر يعني فرنساوي.
أي.
نساؤنا مسلمات يذهبوا عندها يعني للزيادة أو تكون مريضة، هل ما فيه والو في هذا الشيء؟
إن شاء الله يا أبو العباد.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول.
أيوة.
هل يستطيع الجن أن يدخل جسد الإنسان، وما هي طرق التخلص منه وكيفية علاجه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أيهما أفضل، البجع بالإفطار أم الصلاة بالنسبة للشخص الصائم؟
أفضل إيش؟
أيهما أفضل، البجع بالإفطار أم الصلاة؟
إن شاء الله.
بالنسبة للشخص الصائم.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة للأذكار المفروضة بعد الصلاة، هل يجوز أن أقولها وأنا أمشي أم يشترط الجلوس؟
أبشر يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أخوي.
الله يوفقك يا شيخ.
وياك.
شيخ أنا عندي طلب لو سمحت. أول شيء.
تفضل.
قبل الطلب والشكر لك وللقناة والقائمين على هذا البرنامج.
جزاك الله خير.
ودنا دكتور يا شيخ أنه باكي تزودونا الحلقة ربع ساعة.
إن شاء الله يسر الله. الله يسر إن شاء الله.
السؤال يا شيخ الله يوفقك.
تفضل.
كلامك الطيب منطوقك الطيب ما شاء الله عليك يا دكتور.
الله يحفظك الله يحفظك.
إحنا يا شيخ نعاني بالأردن.
إيه.
وخاصة منطقتنا من الانتخابات يا شيخ.
إيه.
انتخابات البلدية خاصة يا شيخ تورث لنا يا شيخ دعوات الجاهلية والعصبية. والله يا دكتور يا شيخ انه الاخوان يحكموا من وراء، يعني ما يحكموا بعض من وراء الانتخابات.
لا حول ولا قوة.
يدخل الفتانين والحراشين التحريش صراع الذمم. والله يا شيخ والله والله اقارب ما يحكموا مع بعض.
لا حول
يعني
ولا قوة.
الانتخابات يوم اثرها سنين.
الله المستعان الله المستعان.
كلامك الطيب الله
أبشر.
يوفقك.
ابشر يا محمد ابشر.
تبشر بالجنة من ربنا.
وياك. مرحبا مرحبا.
هلا.
نجلاء.
اي نعم.
تفضلي نجلاء.
يا دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايه دكتور انا حكيت لك مرة انا مرة مريضة بالقلب وبالدسك وبالضغط بالسكر، وانا سويت عملية بشهر 8 هذيك السنة، وهلا اجاني رمضان انا بشرب 14 حبة باليوم. ايه بشرب 14 حبة باليوم دكتور. أنا بشرب حبتين مشان العفو مدر للبول، وبشرب 3 حبات مميع للدم.
ايه؟
مميع للدم. ايه؟ ايه أنا بدي أصوم رمضان؟ أنا ما عم بعرف لأن الكلاوي عندي تعبانين مشان القلب.
اي نعم. أنت قلتي لي بأن عملت عملية قلب مفتوح ها؟
طبعا. ايه
وعندك
مفتوح شهر 8 هذيك السنة.
وانت تقدرين تصومين ولا ما تقدرين؟
انا هلا بعد ما سويت، انا كنت بصوم 2 وخميس و13، هلا انا بعد ما سويت عمليه ما صمت ابدا لاني عم باخذ الظهر صبح المساء الحبوب.
طيب شاورت الدكتور يا نجلاء؟
يا دكتور انا هون كلهم المان ما بفهموا دول ولا بريدين نصوم.
لا مو على كل حال، مو على كل حال يعني هم عندهم فكره، لان كثير من المسلمين يروحون هناك ويعرفون الان اشياء كثيره. عموما انا ان شاء الله
نحن عندنا ما هون بلدنا هون ما عندنا ابدا دكتور مسلم.
ايه؟
او دكتوره.
طيب ابشري يا اختي نجلاء. ايه؟ ابشري ان شاء الله.
الله يخليك دكتور. وشغله ثانيه.
ايوه.
انا احنا بنساوي ذكر انا واخواتي، يعني اخواتي واخوتي وهيك، يعني بنقرا 100 و1000 اللهم صل على سيدنا محمد، 100 و1000 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني كل شيء الذكر بنقوله لما يخلص تقريبا بخلص مرات بيومين، مرات بجمعه، مرات بعيد. هذا يعني حرام ولا حلال؟ احنا صرنا زمان عم بنساوي
1100 يعني 1100
100,000 100,000
ها 100,000
ايه
ما شاء الله. طيب
وبنقول يعني ان شاء الله يعني مرضانا ومرضان جميع المسلمين
ان شاء الله يا نجلة. ابشري ان شاء الله ابشري.
شكرا دكتور.
أهلاً
شكرا
وسهلا.
الله خلينا اياك
وياك ويشفيك يعافيك. ام محمد
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. بس لك سؤال دكتور، ما هي صلاة الأوابين؟
إن شاء الله.
هل هي 6 ركعات اللي بعد المغرب أو تتصلى بين العشاء والمغرب؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا أم محمد.
إن شاء الله. مشكور يا
مرحبا مرحبا. زهراء.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال في تجارة المواشي، أمارس في تجارة المواشي أغنام وأبقار، فلما أبيع الجزء أقسم على 2، النص أحطه في جهة واحدة والنص الثاني أقسمه بين الراعي وملتزمات الأغنام، هل هذا جائز يا شيخنا مع رضا الراعي وهو راضي على ذلك؟
لا يا زهرة الله يبارك فيك، أنت الآن لما تبيعين وتشترين المبلغ هذا أي. تقسمينه قسمين، نصف لك ها؟
نص نحط نص إيه،
والنصف الباقي تعطين أجرة الراعي،
نقسم بين الراعي والعلف والطبيب البيطري.
أي العلف ها؟
أي نعم.
طيب إن شاء الله يا زهرة.
هل هذا جائز يا شيخنا؟ السؤال الثاني،
أي
هل أخرج صدقات شهر رمضان في هذا الشهر؟ لأنهم لدينا لجنة تجمع المال ويتكفلون هما بالإفطار الصائمين.
إيه إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. مرحبا علي. تفضل يا علي.
نعم مرحبا شيخ.
هلا وسهلا ومرحبا تفضل.
شيخ أنا قبل 3-4 أيام خابرتك. أنا علي أبو علي من العراق، قلت لك أنا أخاف أحسد وأنا عندي شوية وساوس وعندي
ذكرني ما دمت. جاوبتك يا علي، جاوبتك في اليوم الثاني.
إيه إيه جاوبتني، إيه جاوبتني. أنا ما أدري أقول لك على الجواب، أريد فد شغلة وراها يعني.
أتفضل.
أي أنا شوية يعني وراك وبين ما أنت قلت لي يعني صارت عندي شوية فروقات.
إيه.
وأنت قلت لي هاي اعتبرها ما الرد مالك، كان تقول مالها رصيد من الـ من الـ من الـ من الـ مالها رصيد من الحقيقة، هاي أوهام كان الرد مالك بوقتها.
أها.
وقلت لي اكنسها من صدرك واعتبرها ما موجودة واستقيم وتذكر واستقيم بالصلاة والأذكار وتوسع طيب. بأمور العلم، هذا اللي افتهمته من الرد مالك.
طيب
وانا ان شاء الله يعني عندي فرق، مو ذاك الفرق يعني فرق اقدر اقول لك ربع احيانا سيت ثلاث واحيانا
يلا الحمد لله
احيانا اكثر.
الربع ان شاء الله يترقى الى النصف والنصف يترقى الى ان شاء الله الكمال.
اريدك اريد يعني قبل يومين واحد سالك على الطلاق، مره مع الرجال قلت له لو ايش قد ما يكون بصدره يعني فكره للطلاق الا ينطق يلا يصير طلاق.
صحيح.
هل هذا يتكرر على كافة الأمور؟ يعني كافة الأمور الآثام والأمور والكبائر، لو يعني هاي بس محصورة على 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 الطلاق.
إن شاء الله يعني.
لأن لا نقيسها على غير مجال.
أي نعم أي نعم إن شاء الله أبشر يا علي.
زين زين. النقطة الثانية شو اسمه أحيانا نقيم الليل مثلا نقرأ نصلي قبل ما ننام القيام.
إيه؟
فأنا ما حافظ هواية، أريد أكرر قلوها الله واحد أكثر من مرة بالركعة أو قل أعوذ برب الفلق، هل هذا شيء اعتيادي ما يتنافى مع الشرع الكريم؟
أبشر يا علي أبشر الله يوفقنا وياك.
بس فد لحظة يرحم أبوك شيخ.
تفضل تفضل.
الشيخ يرحم أبوك، أنا يعني أثق بيك أنت تقيم الليل، بل كنت تدعي لي يعني تلتزم.
الله
يعني رجال والله أنا كلش تعبان.
ندعي لك إن شاء
ولولا
الله.
ولولا ولدي مدى يلتزمون والله مدى، وأنا عندي ثقة بيك عالية.
الله المستعان.
وأنا شوية يعني عندي سؤالات، وأنا إحنا بالعراق شوية تعرف وضعنا.
الله يحفظك الله يحفظك الله ييسر أمرك يا علي. أبشر إن شاء الله أبشر بحول الله.
اي أيوة والله
مرحبا مرحبا أيوة مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم عمر من عمان بارك الله فيها، سألت بالأمس عن حكم صبغ الحواجب والتشقير، وأيضا بعد ذلك صبغتها بالأسود، وثم ذكرت قضية قص الحواجب والشيء من هذا القبيل يعني، وثم سألت على قضية تطويل الأظفار، تقول عندي بنات أختي يشاهدونك والشيء من هذا القبيل، تريد بيان الحكم الشرعي في مسألة تطويل الأظفار. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق ب يعني صبغ الحواجب والتشقير وشيء من هذا القبيل، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وأرسله جل وعلا بكل ما فيه مصلحة الإنسان وبكل ما فيه نجاة الإنسان، ولذلك مهم جدا أن نعلم هذه القاعدة، وأن كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما لأجل نجاتنا وفكاكنا، وهذه قاعدة يجب على الناس أن يفهموها حتى لو كانت تخالف إراداتهم وتخالف رغباتهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجر إلينا في المدينة وكان لنا أمور فيها نفع فنهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فاستسلمنا، يقول استسلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فطواعية الله وطواعية رسوله أفضل من طواعيتنا لأنفسنا وما يدخل علينا من أمور الدنيا، هذا هو الاستسلام، هذه المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس الآن لما يأتيه الأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش طيب فهموني ليش، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما يعبث ولا يأتي بأحكام عبثية، إنما يأتي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك المسلم يستسلم لله ولرسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، خلاص استسلام، لأن نحب الله نحب النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا جل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك أختي الفاضلة مهم جدا أن حتى في حياتنا العادية لنا ارتباط بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لمسألة صبغ الحواجب، ما في شيء، يجوز صبغ الحواجب بالحنة مثلا أو باللون العادي، يجوز صبغ الحواجب. مسألة السواد فيها كلام عند أهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، اللي يمنع يضعفون لفظة الحديث وجنبوه السواد، واللي يمنع يقول الرسول قال وجنبوه السواد، اللي يجيز يضعف هذه اللفظة لفظة وجنبوه السواد، يعني المسألة فيها سعة، ما نقدر أننا نجزم على شيء منها، لكن الاحتياط أن الإنسان يبرأ إلى الله من الدخول في مثل هذه المشتبهات. ولذلك فيه مثلا الكحلي مثلا قريب من السواد ممكن الصبغ فيه مثلا. قضية التشقير يعني تشقير الحواجب هي مسألة حقيقة تعتبر من النوازل الحديثة، ولذلك نجد أهل العلم من المعاصرين حتى من مشايخنا على ضربين وقسمين، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، ولذلك تجد المسألة ما فيها إجماع. ولكن اللي يظهر لي والله أعلم أن بالتأمل لمسألة التشقير نجد فيها معنى النمص، يعني فيها أحد معني النمص، أحد لأن فيها تغيير خلق الله، مو بصحيح هذا هو الحاجب اللي موجود أصلا، وإنما هو دقق بشكل يعني من خلال هذا التشقير، وهو ما أتتنا من 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 الأخرى ومن ثقافات أخرى. ولذلك أختي الفاضلة الجواب باختصار، التشقير فيما يظهر لي أنا والله أعلم، هناك قول آخر بالجواز فيما يظهر لي بأنه لا يجوز. مسألة الصبغ يجوز صبغ الحواجب صبغ الشعر لكن بغير السواد بارك الله فيك. طبعا عندي مسألة قص الحواجب، هذا ما يسمى بالنمص، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النمص، والنمص هذا في أصح أقوال أهل العلم أنه يشمل النتف ويشمل القص ويشمل الحلق ويشمل حتى التنظيف، بمعنى التنظيف الحاجب نفسه، أما تنظيف ما أسفل من الحاجب فيما هو على الجفن هذا ليس من الحاجب، تنظيف الذي على الجبهة من أعلى هذا ليس من الحاجب، لأن في يوجد من النساء من يعني الشعر يظهر على الجبهة، هذا يجوز تنظيفه، هذا ليس من الحاجب، لأن الحاجب هو الشعر المعروف اللي في أعلى العين، اللي أعلى على أعلى العين. أما قضية قص الحاجب أو نتفه أو حلقه مثلا أو أي نوع من أنواع إزالته فهذا من النمص، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص ولعن المتنمس. ما يتعلق بقضية تطويل الأظفار، النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، يعني التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، ومنها ذكر منها تقليم الأظفار، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام في تقليم الأظفار ألا تزيد على 40 يوما، وهذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، ولذلك المؤمن مطالب بأنه يكون على الفطرة وأن لا يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليه، هذه فطرة الله عز وجل. والأظفار هذه إطالتها قبيح لأن فيها تشبه بالحيوانات المفترسة، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أناس أظافرهم طويلة كره ذلك وانزعج وأمر بقص الأظفار وأن لا تطول وأن لا تزيد على 40 يوما. فالواجب على الإنسان المسلم المحب لله والمتابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمتثل أمر الله وأمر نبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يكون يعني إمعة مترهل ضعيف انهزامي، يعني دائما متلقي فقط من الآخرين، ولا وليس عنده شخصية مبنية على اتباع الكتاب والسنة. للأسف أصبح الآن كثير من شبابنا سواء من الذكور أو الإناث أصبحوا فقط مستودع للثقافات والعادات الأخرى، ويستقبلونها ويطبقونها واقعيا، ما تشعر حتى عنده شخصية. يعني المسلم دائما شخصيته واضحة، شخصيته فيما يتعلق بأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، في المناهي، في الكتاب والسنة، يقف منها موقف المتبع المسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. العادات هذه إذا كان فيها خير، إذا كان فيها نفع وما تتصادم مع يعني شريعتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بها. أما إذا كانت تتصادم، يعني تطويل الأظفار هذا ليس من ديننا، هذا شيء قبيح وفيه تجميع للأوساخ وفيه منظر بشع، ما يليق بالمسلم أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة. وبعدين الإنسان الذي فعلا إذا كان يرغب شيء وثم بعد ذلك يشوف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقه، هذا له أجر عظيم وثواب كبير. لماذا؟ لأنه أظهر فعلا محبته الصادقة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلا أظهر بأنه محب. لماذا؟ لأنه خالف مرادات نفسه، خالف هوى نفسه. أما إذا كان يأتيه الأمر من الله، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقعد يلتف عليه ويحاول أن يفسر تفسيرات وفق هواه أو كذا، هذا حقيقة يحتاج أن يراجع قلبه ونفسه وكيفية تعامله مع الله ومع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر تريد نصيحة لكل يعني رجل فيما يتعلق بالعناية ببناته وأخواته، مسألة يعني الخروج خارج البيت بهذه الزينة وشيء من هذا القبيل. أختي أم عمر بارك الله فيك، طبعا النصيحة لي أولا ولكم ولكل من يشاهدني أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عز وجل مما تحت أيديهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووقاية الأهل سواء الزوجة أو البنات أو عموم الأولاد من النار ببذل الأسباب، لأنك أنت ليس بيدك أن تنتشلهم من النار، لا، أنت تضع الأسباب الواقية عن أن يسقطوا في النار، ترسم لهم الطريق الصحيح الذي يقود إلى جنة الله، تبذل السبب، وإلا الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أنت مكلف، أنت مكلف بأن ترشد وتعلم وتوجه وتربي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن جملة الأمور التي يجب على الوالدين تجاه الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا ملاحظة قضية اللباس والزينة، فكما أن الأمر يكون مع البنات كذلك مع الأولاد. يا أم عمر الله يرضى عليك، لأن للأسف الشديد لدينا جيل الآن غريب جدا، جيل خالف العادات خالف التقاليد. أصبح الإنسان الآن لما يمر يشوف بعض أولادنا فلذات أكبادنا ما يفرق، يقول هذا يعني من 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 أي ثقافة، لأنه أصبح للأسف الشديد أيضا ألبسة غاية في الغرابة، يلبسون غاية ألبسة غاية في الغراب. طيب وين الوالد؟ وين التوجيه؟ مع أن الأصل عاداتنا ولله الحمد تتناغم مع ديننا، خاصة منطقتنا نحن تتناغم مع ديننا، فيها ترابط ولله الحمد. ولذلك تكريس هذه العادات هذا مهم جدا، حتى يزرع محبة الوطن في نفوس الأولاد، لأن اللباس شعار. الناس يتفاخرون الآن بألبستهم لأنها تمثل وطنهم وبلدهم، فلما يكون عند الأولاد يعني الاعتناء بمثل هذا اللباس، هذا يزرع فيه محبة الوطن، وذاك تفاخر فيه حتى لو خرج خارج بلده تفاخر بلباسه، وش المشكلة؟ أما إذا لبس ألبسة الغير فإنه لا يكون عنده ذاك الانتماء مثل الذي فعلا يفتخر في قضية اللباس. كذلك المرأة قد تختلف عن الذكر، لأن المرأة مطلوبة، والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، ولذلك المرأة الله عز وجل أكثر من ذكر مسألة الزينة واللباس للمرأة أكثر من الرجل. الرجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لكن المرأة تعالي شوفي كيف النصوص التي جاءت في قضية العناية بالمرأة والاهتمام بها. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن تلتفتوا إلى هذا الأمر. المرأة يجوز لها أن تلبس وأن تتزين بأجمل زينتها وأغلى ما يمكن أن تتزين فيه لزوجها، لنسائها، لمحارمها مثلا إذا كانت في محيط محارمها، لكن أن تتزين لتري الناس زينتها هذا مما حرمه الله عز وجل. يعني المرأة التي تتزين كأنها في ليلة عرسها وتخرج إلى السوق وإلى الشارع، ماذا تريد هذه؟ إلى من إلى هذه الزينة تريدها لمن؟ لمن تريد هذه الزينة؟ ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن، ثم ذكر عز وجل بقية المحارم، ما يجوز لها أن تبدي الزينة. الزينة أيضا ربنا جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب وين؟ في البيت؟ لا، لما تطلع برا. الجلباب ما يكون في البيت، المرأة تلبس في بيتها أجمل ثيابها ما في مشكلة، لكن لما تخرج تلبس جلبابها، الجلباب اللي يسترها عن الأعين المريضة التي تلحظها وتراقبها، وربما تكون بهذه الزينة مغرية لهؤلاء الناس الذين قد لا يخافون الله عز وجل. يدنين عليهن من جلاب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات. ولاحظ أختي الفاضل التعبير بالضرب ومعنى الشد والإحكام، ليس معنى الضرب اللطم، لا، وليضربن بخمورهن على جيوبهن معنى الإحكام والشد حتى لا يظهر شيء منها أمام الآخرين. ويقول جل وعلا عن أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، أمهات المؤمنين، إن أمهاتنا إذا أراد الإنسان يسألها شيء يسألها من وراء حجاب، من وراء الباب أو ستارة مثلا، حتى لا، وهي أم للمؤمنين، أم للمؤمنين. ولذلك للأسف الشديد كثير من الآباء تخلوا عن هذه المسؤولية وتركوا الحبل على الغارب لعوراتهم، فالمرأة تلبس يعني تتزين بكامل زينتها وتخرج إلى الشارع أو إلى السوق. يعني أنا السؤال الذي يحيرني تريد بهذه الزينة من هذه الزينة؟ لزوجها؟ هذه الزينة لمحارمها؟ هذه الزينة لبنات جنسها، لنسائها؟ ولذلك على الإنسان أن يتقي الله، يبذل السبب ويربي ويعلم ويوجه وينبه أيضا ويلاحظ. هذه مهمة الأب ومهمة الأم، أما ترك الأمور هكذا فهذا لا شك بأنه يقود إلى أمور لا تحمد عقباه. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه شريعة ودين، هذا شريعة ودين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تستتر، ولذلك الصحابيات بمجرد أن نزلت آية الحجاب فهمنا ذلك، على طول باشرنا رضي الله عنهن بالتستر الكامل حتى ما تعرف. كان عمر يتمنى أن ينزل الله عز وجل شيء في الحجاب، وكان يقول لي سودة عرفناك لما ظهرت من دون حجاب، وكان أمهات المؤمنين كنا يكشفنا، فلما جاء الحجاب تسترنا حتى قالت عائشة في مسألة الإفك قالت وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، بمعنى احتجبنا وهن أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى. فيا أخواني يا أخواتي، نصيحة حبية للآباء والأمهات، نصيحة حبية وفيها رحمة لبناتي وأخواتي البنات، أن يتقين الله عز وجل وأن يعلمن بأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن الدنيا هذه محل عمل، وهذا ما يمنع المرأة تتزين وتشتري أجمل ما يمكن أن يجعلها في كامل زينتها، لكن بالحدود الشرعية وبالضوابط المرعية بين نسائها وزوجها مثلا بين محارمها، حتى بين المحارم بحدود وضوابط. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم وأن يحفظ المسلمين جميعا. أم عمر طبعا في سؤالها الأخير تقول بأنها أمس طبعا ذكرت عن صلاة الظهر، تقول يعني صليت ركعتين ونسيت طبعا أجلس للتشهد الأول، تقول قمت للركعة الثالثة وبعدين جلست بعد الثالثة تقضي التشهد الأول، تقول بدل ما فاتني أجيبه، وبعدين تقول سلمت. هل علي شيء؟ نعم عليك شيء يا أم عمر، أخطأتي خطأ كبير، ما كان ينبغي لك ولا يجوز لك أن تأتي بالتشهد بمثل هذه الصورة، هذا ليس محله. أنت نسيت التشهد، خلاص في حل، الحل أنك تسجدين سجدتين للسهو قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات صلى صلاة الرباعية فنسي التشهد الأول عليه الصلاة والسلام، وقام إلى الثالثة فسبح به أصحابه سبحان الله، فقال بيدي هكذا، يعني قوم، لأنه خلاص تلبس بالركن، ما يرجع الإنسان لما وقف ما يرجع إلى التشهد الأول، لأنه واجب أو سنة، على قول الجمهور سنة وقول بعض العلماء واجب، ما يرجع من الركن العظيم الأكبر إلى الأصغر. فلما انتهى من التشهد قبل السلام ركع سجد سجدتين سهو، سجد سجدتي السهو. عموما أختي عمر يعني اللي أرى لك بارك الله فيك أنك تعيدين هذه الصلاة وتحاول تقرأين في أحكام يعني سجود السهو، بارك الله فيك. أبو العباد من فرنسا يقول أنا وأولادي عندنا يعني محل بيع سيارات، يقول نبيع ونشتري، يقول كيفية الزكاة. أخي الفاضل بارك الله فيك ورزقك الله من واسع فضله وبارك الله فيما أعطاك أنت وأولادك. بالنسبة لهذه السيارات هذه عروض تجارة، فالسيارات اللي تملكها وعرضتها للبيع والشراء يجب عليك يا أخوي أبو العباد أنت وأولادك في نهاية كل سنة أن تقيموا هذه السيارات بالقيمة السوقية الموجودة حاليا آخر السنة. أفترض أنت اشتريت سيارة ب10,000 وعرضتها للسوق مدة سنة كاملة ما بيعت، في آخر الحول تقيمها كم؟ قالوا 15,000، تقيمها تقيم زكاتها ب15,000 بقية السيارات، وتضمها إلى ما عندك وأولادك من المال، تضمها إلى المال اللي عندكم من هذه التجارة أو من غيرها، وتخرجون زكاتها ربع العشر، تقسم جميع المبلغ على 40، هذا باختصار، تقسم جميع المبلغ على 40 تظهر الزكاة، بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح؟ باختصار تقيم السيارات في آخر السنة الموجود اللي بعته خلاص، اللي بعته خلاص، تقيم الموجود ثم بعد ذلك تضم إلى ما عندك مما تبقى من المال، ها؟ ثم تزكي جميعا بارك الله فيك. أبو العباد يقول عندنا امرأة مسلمة تزوجت رجلا غير مسلم، أحيانا يزورونها بعض النساء المسلمات إذا كانت مريضة أو شيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ يجوز زيارتها يا أخي الفاضل، لكن لابد عليها أن تعلم بأن نكاحها باطل، فبإجماع أهل الإسلام إجماع أهل العلم على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنكح غير المسلم، حرام عليه ونكاحها باطل، نكاحها باطل، لابد أن تفهم هذا الشيء. وإذا أرادت فعلا كانت جاهلة وأرادت أن تصحح العقد الآن تنفصل عن زوجها أو تدعوه إلى الإسلام مثلا يدخل في الإسلام ويصحح العقد بعد ذلك، أما بقاؤها بمثل هذه الصورة هذا مخالف لإجماع أهل الإسلام، فقد حكى الإجماع غير واحد ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع على أن نكاح المسلمة من غير المسلم باطل، ولكن قضية زيارتها والتواصل معها طيب، فهي لم تكفر، ما كفرت هي، وإنما بقيت مسلمة ولله الحمد، لكنها واقعة في ذنب من الذنوب، والزيارة هذا لعل إن شاء الله تجعلها يعني تجعلها سبب تكون سبب من أسباب مراجعة نفسها، وأيضا دعوة زوجها هذا اللي اقترنت به إلى الإسلام. علي من عمان يسأل يقول هل ممكن الجن يدخل الإنسان وكيفية التخلص؟ علي بارك الله فيك، الجواب عن هذه المسألة طويل والوقت يدركني وأنا تكلمت في هذا المسألة أكثر من مرة. علماء أهل السنة بالاتفاق على جواز وإمكانية دخول الجن في الإنس، ويستدل ذلك بجملة من النصوص في القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا عثمان بن أبي العاص وكان إماما في الطائف يصلي وقد أسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، إن الشيطان يلبس علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه فخرج الشيطان. ولذلك هذا موجود، ولذلك أهل العلم متفقون على ذلك. قضية التخلص هو التحصن ابتداء. فالإنسان الآن عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، عندنا أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول. ليش شرعت ولماذا شرعت؟ لأجل أن يتحصن الإنسان من الشيطان. فالله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك أغلب الناس للأسف يعمل بأول الآية ولا يعمل بآخر الآية. كل الناس يعرفون بأن الشيطان عدو، لكن للأسف قليل من يعمل بالشطر الثاني من الآية وهي فاتخذوه عدوا. فمن جملة اتخاذ الشيطان عدو أنك تحصن نفسك وذاتك بالأوراد الشرعية والآيات القرآنية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن أفضلية الإفطار لمن هو صائم أم الصلاة. لا، الإفطار، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر قبل أن يصلي، وما ورد عن عمر وعثمان بأنهما صليا قبل أن يفطر لعل ذلك كان لسبب. أما الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور الصحابة على أن الفطر قبل الصلاة، يفطر قبل أن يصلي. علي يسأل عن الأذكار المشروعة بعد الصلاة، يقول: يمكن أن آتي بها وأنا أمشي أو لازم وأنا جالس؟ أولا يا علي رضي الله عنك وبارك الله فيك، شيل من يعني كلامك قضية يلزم ويجب، لأنها سنة. وقضية يجب ويلزم لا، ما لها علاقة في هذا الموضوع. إذن من السنة أن تأتي بأذكار الأذكار التي بعد الصلاة وأنت جالس، لأن هذا من السنن الفعلية وأنت جالس. إذا كان والله عندك ظرف، يعني أحيانا نحن كلنا يعني صار عندنا اجتماع، مثلا عندنا موعد، عندي سفر، عندي كذا، وأرغب أني أخرج بعد السلام، ما في بأس وأنا أمشي آتي بمثلا التسبيحات مثلا 33 أو 10 10 10 مثلا، أو 25 25 25 25، سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، أو سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، لا الله أكبر 10 مرات مثلا، وبعدين الآيات وأنت تمشي أو أنت راكب السيارة. بارك الله فيك، المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. محمد من الأردن بارك الله فيه يقول: عندنا مشكلة في الانتخابات البلدية اللي تحصل، يقول للأسف الشديد يكون فيها دعوات جاهلية ونزاع، وحتى يحصل للأسف الشديد خصومة بين الأرحام والإخوان وتحريش يعني فيما بينهم بسبب هذه الانتخابات. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر. فالاجتماع وبذل أسباب هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أمة قد تفرقت حذائق وتشرذمت طرائق وأصبحوا يعني نهبا للشيطان، شياطين الإنس والجان، فجمعهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا أعداء الأمس إخوة اليوم في عملية امتن الله بها على هذا النبي. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. ولذلك جاءت الشريعة ففتحت كل الذرائع والسبل والطرق لإبقاء اللحمة الأخوية، إبقاء الاجتماع، اجتماع الناس، وحسمت وقطعت ونهت عن كل ما يسبب الإشكالات حتى لو كان في جانب الشريعة، حتى لو كان في مسألة شرعية تسبب الخلاف جاءت الشريعة فحسمتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر فحصل بين غلامين أنصاري ومهاجري، حصل أمر غير جيد فتنادي، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمع الحيان فتراشقوا بالكلام، ثم ضربوا بدأوا يقذفون بعضهم بالحجارة حتى كادوا أن يشتبكوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، مع أن اسم المهاجرين واسم الأنصار اسمان شرعيان في القرآن والسنة، في القرآن والسنة ورد ذكر المهاجرين للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار، اسمان شرعيان، ومع ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي دعوى الجاهلية. لما كان التعصب على هذين الاسمين تعصب غير شرعي سماه جاهلية عليه الصلاة والسلام. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يحسموا مثل هذا الأمر، فإذا كانت هذه الانتخابات وهذه الفعاليات تسبب فرقة بين المسلمين فضلا عن بين البيت الواحد، ما يجوز الدخول فيها ويحرم ذلك. فإذا حسب كلامك الآن تقولي والله الأخوان في البيت الواحد بينهم تحارش ونزاع وخلاف والعياذ بالله قطيعة، هذا حرام، الشريعة تحرم، الشريعة توجب على الإنسان أنه يبذل كل ما من شأنه يقوي اللحمة الأخوية هذه. كيف بمثل هذه المسألة قطيعة؟ الآن علماءنا ماذا يقولون حتى في المسائل الفقهية؟ يعني لو أنا مثلا أقلد مذهب من المذاهب الفقهية وصليت خلف إمام على مذهب آخر ما يجوز لأخالفه، ليش؟ لأن الشريعة دعتنا إلى أن نجتمع، وهذا مقصد مقاصد الشريعة. فإذا كان هذا الإمام مثلا مجتهد وعنده مثلا هيئة معينة يأتي بها في الصلاة هو يعتقد بأن حق، أنا أتابع فيها ما يجوز أخالفه. يعني مثال الآن القنوت في صلاة الفجر، اللي عندنا مذهبين فقهيين يقنطون بعد صلاة الفجر في كل فجر، أنا لا أقنط، لكن إذا صليت خلفه أرفع، لا يجوز أخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. أيضا حتى مع اللي مثلا الولاة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولما قال الصحابة يا رسول الله ماذا نفعل هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلوها معهم فإن لكم نافلة. كل هذا حتى نحافظ على الجماعة الاجتماع اللي أرادها الله عز وجل. ولذلك يا أخي الفاضل لابد لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، هذه دنيا، هذه دنيا والله ما تغني عن الآخرة شيء، هذه دنيا والله، هذه الانتخابات بكل ما فيها ما تسوى أن يقاطع الرجل جارة فضلا أن يقاطع أخوه اللي شقيقه اللي بينه وبين رحم. الله عز وجل قال تساءلون بي والأرحام، يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. يا ليت نسمع واحد زعل على أخوه ما كلم عشان ما يصلي، موجود هذا؟ يا ليت نسمع واحد قال والله أنا ما كلم أخوي لأنه يتعاطى المخدرات ولا يعاقر الخمرة، يا ليت نسمع واحد يقول والله ترى أنا مقاطع أخوي لأنه عنده أفعال شينة وما يبزينه لله، غضب لله، نسأله وين هذا؟ ما هي موجود إلا قليل، الموجود الآن دنيا، شوف الآن وهذا يأيد هذا وهذا كذا ويطلعون بصورة قبيحة جدا، يعني للأسف الشديد تعكس أن الشيطان فعلا نصب كرسيه وعرشه للتحريش بين الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، يتقون الله يخافون الله سيلقون الله عز وجل، سيسألهم الله علشان دنيا، يقطع أخوه وعمه وخاله وجاره علشان دنيا، علشان والله أنا أؤيد فلان ولا فلان، يتقون الله يخافون الله. الإنسان ينسحب الانسحاب من هذه البؤرة اللي تمثل مشكلة، هذا هو عبادة، انسحابك عبادة لله عز وجل ورغبة في بقاء اللحمة بين الناس. سامحني يا محمد طولت والله وأخذت أيضا كثير من الوقت للإخوة المتبقين، خلاص ما تعطونا ولا دقيقة؟ الله المستعان، المخرج يقول خلاص مرة. يا أختي نجلاء وأم محمد وزهرة وعلي سامحوني والله، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.